بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالنسبة إلى الأخبار الدالة أو التي يدعى دلالتها على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عقد 8 نقاط، وفي كل نقطة فند طائفة من تلك الروايات، مجموعة من تلك الروايات، إشارة عابرة عن النقاط السابقة. في النقطة الأولى ذكر أن طائفة من هذه الروايات أصلا لا دلالة فيها على الإلزام، على الوجوب لا دلالة فيها على الإلزام، بل النقطة الثانية أن هناك طائفة من هذه الروايات تكون بصدد بيان ضرورة تحكيم الأئمة وعدم جواز الاستقلال في الأحكام الشرعية عنهم. هذا مقبول عندنا، ما له ربط بالاختلاف بيننا وبين الأخباريين البراءة أو الاحتياط. النقطة الثالثة أن جملة من هذه الروايات لو سلمنا دلالتها على نفي البراءة فهي خاصة بحالة إمكان الرجوع إلى المعصوم وأخذ وكسب التكليف منه، لا في مثل زمان الغيبة. النقطة الرابعة أن جملة من هذه الروايات مسوقة مساق وجوب الفحص والأمر بالتعلم، مثل روايات هل لا تعلمت. بلي، ولا دلالة فيها على أنه لو فحص الإنسان ولم يجد دليلان فما هو حكمه الظاهري، هل يبني على البراءة أو يبني على الاحتياط. النقطة الخامسة ما دل على تحريم القول بغير علم، والقائلون بالبراءة خب يعتقدون بأن قوله بأن ما يقولون به من البراءة قول بعلم، غاية الأمر بالعلم بالحكم الظاهري مو بالعلم بالحكم الواقعي، فقولهم قول بعلم وليس قولا بغير علم. النقطة السادسة ما يدل على حرمة العمل بغير علم، فرقه عن النقطة السابقة، النقطة السابقة حرمة القول بغير علم، وهذه النقطة حرمة العمل بغير علم. وأيضا نقول بأنه من يعمل بالبراءة يعتقد بالبراءة عند الشك، ويعمل بالبراءة عمله بالبراءة عمل بعلم، غاية الأمر عمل بالعلم بالحكم الظاهري لا بالعلم بالحكم الواقعي. والنقطة السابعة والثامنة اليوم كنا ندرسين، وصلنا إلى هذا الحد، الآن نبحث النقطة السابعة. في النقطة السابعة يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن جملة من الروايات التي يدعى دلالتها على الاحتياط ما لو قبلنا دلالتها على الاحتياط فهي دالة على الحذر أو قاعدة أخلاقية للحذر عن ما فيه الخطورة أو ما فيه الريب، مثل روايات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أمثال روايات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك غير مختصة بالشبهات الحكمية، أصلا غير مختصة بالقضايا الراجعة إلى الأحكام، لا الشبهات الحكمية ولا الشبهات الموضعية، قد يقال بإطلاقها، ولكن يدخل في هذا التعبير كل ما فيه المغامرة والمخاطرة، ويقول ماكو داعي أن تخلي نفسك في المغامرة والمخاطرة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يمثل أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه في القضايا الحياتية، لو أن تاجرا قايس بين التجارة في الشاي والتجارة في مثلا في الحنطة، ووجد بأن التجارة في الشاي فيها مخاطرة، فسبب المخاطرة شنو؟ قد يكون تاجر آخر في الشاي قد مثلا يسبب خسارة هذا، لأن ذاك قبله مستورد مثلا، بأي نحو من خسارة دنيوية، يعني مخاطرة دنيوية، مخاطرات حياتية، والتجارة في القمح لم يرى فيها مخاطرة ومغامرة من هذا القبيل. الحديث يقول شنو الداعي أنت تخاطر تذب روحك في المخاطرة، بل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه الروايات بما أنها تشمل المخاطرات الدنيوية الحياتية فليس لها ظهور في أنها تكون ناظرة إلى تعيين الحكم الظاهري عند الشك في الشبهة الحكمية، بل يصير لها ظهور في قضية أخلاقية، أنه بصورة عامة الإنسان متى ما وجد نفسه بين طريقين، طريق فيه مخاطرة ومغامرة والطريق الآخر ليس فيها مغامرة ومخاطرة، شنو الداعي أن يختار ذاك الأول؟ خلي يختار هذا الثاني كقضية أخلاقية. وطبعا ولا أقل من الإجمال، يعني أنا أضيف سيد الشهيد بشكل مسلم قايل، أنا أقول بأنه لا أقل من الإجمال، فليس لهذه الروايات ظهور في إرادة الاحتياط الشرعي في الأحكام الشرعية في الشبهات البدوية مثلا. ثم يطبق نفس النكتة أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، نفس النكتة يطبقها على الروايات التي تأمر بالاحتياط، بتعبير الاحتياط. الاحتياط وإن كان بحسب المصطلح العلمي اليوم أو في زمن أي تاريخ ما أدري، في مصطلح الفقهاء والأصوليين بمعنى الاحتياط في الأحكام الشرعية قد ينصرف إلى الاحتياط بالأحكام الشرعية. ولكن بحسب المعنى اللغوي الاحتياط بمعنى المطلق الاهتمام بشيء، مطلق الاهتمام بشيء يسمى بالاحتياط. حتى في القضايا الحياتية مثل ما قلنا الاهتمام بتجارته يستدعي أنه خب هذه فيه مخاطرة ذاك ليس فيه مخاطرة، هذا الاهتمام يسمى بالاحتياط. ومن أدري أنه عند صدور الناس هل كان هذا التعبير قد انقلب عن معناه اللغوي إلى هذا المعنى الصلاحي الجديد، لعله كان باقيا على المعنى اللغوي. وتطبيقه على الدين هام الاحتياط في الدين يعني الاهتمام في الدين بالدين، لا يعني معناه اللغوي هكذا راح يكون، معناه اللغوي الاهتمام بالدين، والاهتمام بالدين لا يعني الاحتياط عند الشك في شبهة البدوية الشبهة الحكمية. ومن ثبتت عنده البراءة ليس عمله بالبراءة منافيا للاحتياط بهذا المعنى اللغوي، ليس منافيا للاهتمام بدينه، مثل ما في المستحب ليس ترك المستحب منافيا للاهتمام بالدين، ترك شيئا جرت ثبتت فيها البراءة أيضا ليس منافيا للاهتمام بالدين. بلي. هذه هي النقطة السابعة. النقطة الثامنة أن من جملة الروايات ما ورد في موارد خاصة، فلو تمت دلالة ذلك على وجوب الاحتياط فهو في إطار ذلك المورد الخاص ولا يمكن تعميمه على كل الشبهات الحكمية أو الشبهات البدوية الحكمية كذا. وذلك من قبيل مثاليا ما ورد في عهد الإمام أمير في رسالة الإمام أمير المؤمنين، كتاب الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عتابا لعثمان بن حنيف، كلكم تعرفون القضية. والمثال الآخر ما ورد في عهده للأشتر عندما أرسله إلى مصر واليا في مصر. أما الأول فالذي جاء المقطع الذي يتمسك به من كتاب الإمام أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف، فانظر إلى ما تقضم إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجهه فنل منه. القاض ما أتصور معنى العلس في الفم. فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، الفظه هم يعني القي من طلع من حلقك، مو باللزوم مو بمعنى اللفظ، بمعنى أن يطلع يلفظه يعني يطلع. وما أيقنت بطيب وجهه فنال منه، نال ينالون فعل أمر فنال منه. خب هذا المقطع جاء بعد عتاب الإمام أمير المؤمنين لعثمان بن حنيف، أما بعد فقد بلغني أنك شنو أي أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى ما إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان. جفان شنو؟ جفان قدور بلمات حسب تعبيرنا. بالتعبير الإيراني ديس يسمون البلم ديس. فقد ما يناسب جو البحث، ولكن من الطرائف كان عندنا مجلس في قم في سنة من السنين، مجلس النساء واحد والرجال واحد. فهذا العامل اللي كان يشتغل بالمجلس كان خوزستاني، يخبط تعرفون لغة الخوزستانية، يخبطون بالفارسي والعربي. فأبو عياد سائق السيد ينغل عنه يقول قال لي روح جيب ديوسة من النسوان. شنو قاعد تحكي؟ فتبين يقصد ديوسة جمع ديس، ديس معنى البلم، ديس بالفارسي معنى البلم. فهو يجي يتكلم. على كل حال هذا المقطع حذفوا عن الدرس، إذا يمكن حذفه من الكاميرا حذفوا. على كل حال الإنسان الطريف صاحب نكات من تجي نكتة ما يقدر يضمها. خب خلي واحد، هذا واحد وذاك واحد، ما تخبطوها لأنه ما يناسب الدرس. رحمة الله عليه شيخ مدرس الأفغاني، ما أدري أكو بكم أحد لحق عليه ولا لا. كثير النكات بالدرس، والبعض كان يحضرون عند أجل النكات مالت. رحمة الله عليه. خلوا نشر أخيرا في المقطع من عنده مصاحبة مقابلة وياه. على كل حال رحمة الله على القدماء رضوان الله تعالى عليهم، تعبوا على الدين، تعبوا على كل حال. رحمة الله عليه. الشيخ المدرس الأفغاني كان يأخذ أجور من الطلاب، يقول أنا أعيش على هذا، كل واحد كل درس يحضر ينضي 100 فلس أظن في ذاك الوقت، 100 فلس درهمين لازم شهريا ينضي، يخلي صندوق من قطية شيء. يقول أنا أحرم عليكم أن واحد يحضر عندي بدون ما ينضي شو اسمه أجر. كان يأخذ أجر منه، من الطلاب كان يأخذ أجر. من الصبح يقدر درس ورا درس، درس ورا درس إلى الظهر أصلا هم لعله هكذا. فكل من يحضر على أي درس كل يدفع 100 فلس. الله يحفظ، الله يرحمه برحمته الواسعة. كانوا محتاطين عن سهم الإمام، كان ما يقول ما أخذ سهم الإمام، ما أخذ من الحوزة، هذا أنا من هذا الطريق أعيش. رحمة الله عليهم. هسه وين وصلنا؟ هذا المقطع مالت عثمان بن حنيف. فالإمام بعد أن أنبه وعاتبه على قبوله لحضور هذا المجلس، بعد ذلك قال فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفضه، وما أيقنت بطيب وجهه فنل منه. خب أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول أنه أكو قرائن أصلاً على اختصاص هذا الناهي بالمورد الخاص، بقصة هذا عثمان بن حنيف، وبمقام الوالي بوصفه والياً من قبل الإمام. يقول أولا هذا المقطع جاء بعد هذا العتب وناظر إلى قضية خاصة، وثانيا الوالي في معرض ما يشبه الرشوة من قبل الناس، فمثل هذه الوليمة احتمال وارد، او لعله ظن، او لعله ظن يعني ترجيح قوي بأنه كان روح القضية روح الرشوة لهذا الوالي. فالإمام يقول دير بالك بلي ما تعرف أن هذا أن ما يقدم لك من أمثال هذا هذه الوليمة هل هو نظيف وخالي عن روح الرشوة بل أنت بوصفك من أصحاب رسول الله بوصفك رجلا مؤمنا عازمك أو أنه لا لكونك والي وفي المستقبل قد يحتاج إليك فيريد مثلا يكسب خاطرك بالمعنى الذي بنحو من الأنحاء يكون كالرشوة لازم تعرف. فشنو وما أيقنت بطيب وجهه فنلمن اليقين بطيب الوجه. طيب الوجه مو من ناحية أنه مثلا طيب الوجه من ناحية أنه هذا كان غصبا أو كان لا ملكه الشخصي لا هذا ما يريد الإمام مثلا يحذف أصالة يد المؤمن أو ملكية المؤمن كذا وإنما بهذا المعنى بطيب وجهه. طيب وجهه من ناحية احتمال كونه بروح الرشوة إن أيقنت بطيب وجهه فنال من. فبصورة عامة لا يمكن أن نستفيد من هذا المقطع أنه الإمام بصدد بيانه أنه في الشبهات الحكمية مطلقا يجب الاحتياط. هذه الرواية ما يمكن الحمد لله على هذا المحمل العام. فبقدر المورد هسه إما فقط هذا الرجل أو الولاة اللي من هالقبيل. وهم يشير السيد الشهيد هنا إلى نكتة مهمة وهي أنه هل أن نهي الإمام كان بحكم ولائي بوصفه إماما وليا للمسلمين كما أنه له منصب نقل الأحكام الإلهية له منصب الولاية أيضا في المدة التي كان قد تصدى للحكم وقد يعمل أحكام ولائية أحكام بالحكم الولائي بوصفية حاكما يصدر من عنده أمر ونهي هذا معقول فيختص بشخص هذا العثمان بن حنيف إن كان هكذا وإن كان بوصفه ناقلا لحكم الله فحكم الله في عثمان بن حنيف وأمثال عثمان بن حنيف من الولاة يكون هكذا. هذا مثال الأول. وأما المورد الثاني بالنسبة إلى ما ورد في عهد الإمام عليه الصلاة والسلام إلى مالك الأشتر. بالنسبة إلى عهد الإمام إلى مالك الأشتر جاء في عهد الإمام إلى مالك الأشتر قوله ثم اختر للحكم بين الناس أفضل الحكم يعني القاضي المراد هنا من تنصب قاضي فشلون تختار القاضي ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ويمضي أوصاف إلى أن يصل وأوقفهم في الشبهات وأخذهم بالحجة. هذه مو أوقفهم مو أمر وإنما أوقفهم لأنه في سياق أفضلهم رعية أفضل رعيتك في نفسك في هذا السياق وأوقفهم في الشبهات يعني اختر أوقفهم في الشبهات بل أكثرهم توقفا في الشبهات أوقفهم في الشبهات فاستدلوا بهذا بأنه إذن الوقوف في الشبهات مطلوب مطلقا، لا بد من الوقوف في الشبهات. هنا هم أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه هذا ما معلوم أن يكون من باب الشبهة الحكمية مطلقا يجب فيها الاحتياط، وإنما هذا في باب القضاء بالخصوص، لأجل تعيين القاضي اختر أوقفهم في الشبهات، والقاضي لا شك أنه لا بد وأن يتثبت ثم أوقفهم في الشبهات، يعني أكثرهم تثبتا في الشبهات، مو يعني أنه ما يعمل عند الشك، مو هالشيء، وإنما لا بد وأن يتثبت في الشبهات. هذا شأن القاضي، وعادة هم يكون في الشبهات الموضوعية عندما يصير عنده شبهة، فلا بد وأن يتثبت، من شأن القاضي أن يتثبت ولا يمكن تعميم الفكرة. ثم يقول بأنه حتى بقطع النظر عن ذلك، أساسا الإمام أمر هذا الرجل، نسيت اسمه، مالك الأشتر، أمر هذا الرجل، أمر مالك الأشتر أن يختار أوقفهم في الشبهات. هذا يختلف عن مطلوبية الوقف عند الشبهات لنفس القاضي. الأمر بالاختيار شيء، وكون نفس هذا القاضي هل يجب عليه أن يكون أوقف عند الشبهات أو لا؟ الإمام ما قال بأنه يجب على القاضي أن يكون أوقف الناس في الشبهات، قال يجب على مالك الأشتار أن يختار إنسانا موصوفا بهذه الصفة، لكن اتصافه بهذه الصفة وجوبي أو لا ما معلوم، ما قال. الإمام أوجب على مالك الأشتار أن يختار إنسانا موصوفا بهذه الصفة، لكن اختيار ذلك الإنسان لهذه الصفة واجب أو لا ساكت، ما فيه دلالة، فقد يكون مستحبا مثلا. هذا هم الكلام حول هذا المثال الثاني، ما ورد في عهد الإمام لمالك الأشتار رضوان الله تعالى عليه. انتهت النقاط الثمانية التي في كل واحدة منها فند الإمام عددا من الروايات التي يتمسك بها، فأكثر الروايات التي يتمسك بها فندت، تبقى ثلاث طوائف. يقول أستاذنا الشهيد بأنه لا بد وأن نتكلم فيها بوجه خاص. الطائفة الأولى، ما كان بلسان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، عدد من الروايات بهذا المضمون، والطائفة الثانية أخبار التثليث، الأمور ثلاثة، أمر بين غيه أو رشده أو بلي أمر بين رشده فهو كذا، وأمر بين غيه، وأمر مشتبه. بل هذا الطائفة الثانية التي لا بد أن نتكلم فيها، والطائفة الثالثة التي هي بعد أهم الروايات التي يتمسك بها، أهم الروايات التي يتمسك بها هذه الطائفة الثالثة، وهي ما دل على الأمر بالاحتياط في موارد الشبهة التكليفية ومع تطبيق ذلك على بعض الموارد الخاصة. هذه الطائفة الثالثة أهم الروايات في الباب. ما أدري نأخذ شيء من الطائفة الأولى أو الظاهر نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.